بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم جميعا واسمي زملائي ورحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفان. وسهلا بكم شيخ،
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام،
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. شيخ، حديثنا في مستهل هذه الحلقة عن أمر شاع وانتشر ويعني تساهل فيه كثيرون، وأصبح الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض، لكننا يعني لابد أن يعرض على حكم فصل على ميزان الشرع. حديثنا عن مجموعات التواصل يا شيخ التي تضم الجنسين، وتحديدا مجموعة الواتس التي يتم إنشاؤها. يعني هي تبدأ يا شيخ بمصالح عامة، وأحيانا قد تكون أيضا هدف من إنشائها للتسويق، أو أحيانا تكون خيرية تطوعية، وتبدأ كذلك ثم تنتهي بمخالفات شرعية. نريد أن نقف مع الحد ما بين المشروع والممنوع، ثم هناك تساؤل عريض أيضا يطرح فيما لو كانت هناك يعني مخالفات شيخ كبيرة، هل يأثم من أسس لهذه المجموعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا السؤال، هو من الأسئلة المهمة والحقيقة، ويكثر السؤال عنه وعن من مختلف الناس، سواء كان ذلك من الذكور والإناث، أو كان ذلك أيضا بحسب أحوال الناس، سواء كان ذلك بجهة تعليمية أو تربوية أو خيرية أو تطوعية، أو كذلك أيضا ما يتعلق بأيضا حتى في علوم شرعية، ما يكون في ذلك في مجاميع، وذلك من النوازل الحادثة أنه يكون ثمة مجاميع يتحدث فيها الجميع من الرجال والنساء، وتلك الأحاديث منها ما يكون مكتوبا، ومنها ما يكون صوتيا، ومنها ما يكون رمزيا بشيء من العبارات الترميز، سواء كان ذلك من الرسومات، أو كان ذلك أيضا من العلامات وغير ذلك، التي تعطي شيئا من تصورات لنفسيات الأشخاص المتلقين لذلك. لهذا نقول من الأمور المهمة التي يجب التنبيه لها أن الشريعة قد حاطت ما يتعلق بمسألة قلب الجنسين من الانصراف والانحراف، ولهذا تجد أن كثيرا من الناس يتوقعون فيما يتعلق بالنظر، وما يتعلقون بالخلوة، وما يتعلق بالاختلاط ونحو ذلك، ويتساهلون في أمور أخرى قبلها. ولهذا تجد أن الشريعة حينما يكون الرجل مع المرأة في مكان مختلط، ولو كان في ذلك محظورا، إلا أن الشريعة إنما حرمت ذلك لا لمجرد المجاورة فجعلتها علة أصلية، ولكنها علة متوسطة دون ذلك، ولكن العلة التي تأتي بعدها ما يتعلق بمسألة الحديث، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخضوع بالقول وغير ذلك، فهي تجر إلى أشياء. هذه الوسائل التي تستعمل حديثا، وذلك لتحقيق بعض المصالح، سواء كان ذلك في مجاميع أو جروبات أو غير ذلك، تجمع الذكور والإناث، هذه تجاوزت مرحلة قد حرصت الشريعة على تحقق هذا المقصد والغاية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أزواجه مأمورات بالحجاب حجابا تاما، وليس المراد بذلك هو الحجاب الذي تستتر به المرأة في لباسها، بل المراد بذلك هو حجب جسدها فلا ترى. فكان ذلك من خصائص أمهات المؤمنين، أنهن لا يرين فلا يتحدثن إلا من وراء ستر، ولا يتحدثن كذلك أيضا إلا من وراء حجاب، ولو كانت المرأة قد سترت بدنها بجميعها. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى بيّن أن قضية الخضوع بالقول ولو لم يكن ثمة رؤية أن يكون في ذلك شيء من الطمع والميل. ثمة قضية تتعلق بهذه الآية وهي من المعاني الدقيقة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمهات المؤمنين وما فيهن من طهارة ونقاوة، وهن من بيت النبوة وأمهات المؤمنين، والله جل وعلا أبو المؤمنين، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأزواجه أمهاتهم، وجاء في قراءة: وهو أبوهم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل نبيه أبا للمؤمنين، ولكن مقام النبوة أرفع فيوصف بالنبوة، وأما أزواجه فإنهن يوصفن بأمهات المؤمنين، وذلك لأنه أعلى وصف يتحققن له، وذلك بأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لما كنا بمثل هذا المقام جعلت الشريعة لأمرين، الأمر ما يتعلق للنساء بذاتهن، الأمر الثاني يتعلق للرجال. ولهذا بعض الناس ربما يبدر منه قول أو يبدر منه تصرف بعفوية وبطهارة قلب ولا يأخذ حساب الآخرين. ولهذا الله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وليس المراد بكن أنتن يعني يا أمهات المؤمنين، ولكن المراد بذلك هو من في قلبه مرض. المرض الذي مذكور في هذه الآية قد اختلف في المراد به، منهم من قال المراد بذلك هو الرغبة بالفاحشة، ومنهم من قال إنه النفاق، كما جاء ذلك عن جماعة من السلف، كما جاء عن قتادة وكذلك أيضا عكرمة. فنقول ما يتعلق في الخضوع بالقول هو من المحظورات الذي ربما يتساهل به كثير من الناس. الآن وسائل التواصل نجد أن كثيرا من يشترك فيها في العلاقات الاجتماعية وكذلك أيضا لمصالح العامة يبدأون بخطاب معين، وهذا الخطاب المعين يكون لمقصد معين قويا، أو يكون ذلك طبيا، أو يكون ذلك خيريا وتطوعيا، بدلا من الاجتماعات المفتوحة ما يقع في ذلك محظورات، فيحققون من المحظور ما هو أشد من غيره. وذلك أنه في هذه المجاميع تبدأ مثلا بالرسمية ثم يلين في ذلك الخطاب حتى يتجاوز الإنسان ويتغير الخطاب، فتجد أن الرجل والمرأة يتبادلون الخطاب من جهة الابتداء مثلا بالأستاذ والأستاذة، ثم بعد ذلك يكون الأخت والأخ، ثم بعد ذلك يتوجه الخطاب لما دون ذلك بألفاظ يكون في ذلك نوع من التنزل. ثم أيضا ما يتبع ذلك من العبارات التي لو كانت المرأة عند زوجها لم تستطع أن تتكلم بمثل هذا الكلام، بل إنها تجد في قلبها شيئا من الحرج أن تتحدث وزوجها شاهد، ولتم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأشياء ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تتحدث في هذه المجاميع أن تحذر من جملة من المحظور الرجل. الأمر الأول كما أن الشريعة قد حاطت قلبك، فإن الحكم لا يناط بقلب المتكلم أيضا قلب المخاطب. فإذا كنت تعلم وتأمن أو بقلب طاهر صادق فإنك لا تأمن غيرك. ولهذا الله جل وعلا: وهن أمهات المؤمنين ولا يجرؤ أحد أن يتوجه إلى بيت النبوة. مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهن بعدم الخضوع بالقول، وذلك حياطة لآخرين مع ما هن فيه من طهر ونقاء وصفاء، إلا أن الخطاب تعدى إلى الآخرين. كذلك الأمر الثاني من الأمور التي يجب أن يحذر فيها أن الخطاب في ذلك ينبغي لا يتجاوز الإنسان فيه حد ما أنشئ عليه ذلك الكلام، كأن يكون مثلا مصالح تعليمية، مصالح تربوية أو خيرية أو غير ذلك، ألا يتجاوز فيه. وذلك أنه علم بالتجربة كما يشكو كثير من الناس أنه يبتدي بمقاصد معينة ثم يتحول إلى ما يتعلق بقضايا اجتماعية وأسرية، وكذلك أيضا ما يتعلق بقضايا عدد به المرأة ربما مع النساء أو غير ذلك، فيكون في ذلك من التنزل. الأمر الثالث الذي يجب أن يحذر منه ما يتعلق بالعبارات التي ربما تطلق. الخضوع بالقول في الآية المراد بذلك هو اللين، واللين إذا كان بنبرة الصوت مع أن الكلمة في ذلك كلمة سليمة تعطي إيحاء نبرة الصوت إلى طرف آخر، ربما يكون في ذلك شيء من الفساد والفتنة. فإذا كان العبارة محتملة وهي صحيحة فكيف بعبارة خاضعة في ذلك، أن يكون فيها نوع من اللين، وذلك بالمحبة مثل ما يطلق الفاظ مثلا التي تطلق عادة في باب آخر لشخص لا تطلق لشخص غريب، مثلا ما يتعلق مثلا بالمودة والمحبة، و كذلك أيضا ما يتعلق بالعبارات وربما أيضا الرسومات التي ربما يتساهل بها البعض. ولهذا تجد أن كثيرا من النساء والرجال يسألون عن بعض الأشياء فيما يتعلق مثلا بإرسال صور، وهذه الصور مثلا بإرسال قلوب أو ورود أو رسول مثل قبل أو نحو ذلك، في مثل هذه الأشياء فيها قبلة لرجل أجنبي عنها. نقول مثل هذا الأمر لا يمكن أن يقول به إنسان صاحب فطرة صحيحة يدرك ما أمثال هذه المعاني. وقد يقول الإنسان أن مثل هذه الأشياء لم يكن ما المقصود وراءه ما وعظ من ذلك. نقول الخطاب يتوجه إلى أمرين: الخطاب يتوجه إلى المتكلم، ويتوجه أيضا للمتلقي في ذلك، بل هذا أيضا من أظهر الخضوع بالقول. إذا كان الخضوع في القول ما يتعلق بالصوت فإن الخضوع فيما يتعلق في أمثال هذه المعاني. الأمر الرابع ما يتعلق في الأمور المحظورات، قد يشكل عند البعض من الرجال والنساء ما هو الحد الفيصل في مسألة الخضوع، وقد تقول المرأة والرجل إنها تتكلم على سجياتها التي فطرت عليها كما تتكلم مع سائر الناس. نقول الشريعة قد حدد شيئا من ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتمحك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تجد من النساء وكذلك أيضا من الرجال من يكون بينه وبين امرأة أجنبية عنه من الحدود من الحديث، وكذلك أيضا من الرسومات تطلع الزوج على كلام زوجته، وكذلك أيضا أن تطلع الزوجة على كلام زوجها، ويكون في ذلك شيء من النفرة والتحاشي. فمثل هذا الأمر هو أمارة على معرفة القول الذي يكون منكرا والقول الخاضع في ذلك. فما يتعلق بمثل هذه الأشياء فنقول ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها وأن يحذر منها، فهي أيضا من الأمور الخاضعة في القول. وقد وردت إلينا شكاوى كثيرة ما يتعلق بأمر النساء، ما يتعلق أيضا بأمر الرجال، وذلك أن أمثال هذه المجاميع تبدأ في قضية معينة ثم تتحول بعد ذلك إلى أحاديث خاصة، وكذلك أيضا ربما إلى أمور منكرة، ربما من أناس يحسن الظن بهم من أهل صلاح أو كذلك أيضا من أهل جد وعمل، والشيطان في ذلك حريص في أمثال هذه الأشياء. ثم أيضا من الأمور المتأكدة هو الابتعاد عن فضول القول، فإن فضول القول التنزل فيه باب له درجات، والشيطان له مكر وخطوات في مثل هذا. يبدأ بالأمور الفاضلة ثم يأتي بالمفضولة ثم يأتي بالمكروهة، ثم الفيصل بين كل باب أمر دقيق لا يشعر به الإنسان، وهذا كحال انحراف الإنسان في أمر الطريق البعيد الذي ينتكس الإنسان فيه ولا يعلم أنه قد تغيرت جهاته، واستبع في ذلك أن الإنسان أخذ على طريق التدرج. فينبغي أن يوضع مثل هذه الأشياء شيء من الحدود والضوابط التي تمنع من الوصول في مثل هذه الأشياء. أيضا جوابا عن سؤالك ما يتعلق هل يأثم من أسس أمثال هذه المجاميع ووقع فيها شيء من المخالفات، نقول لا شك بإثمه، وذلك أن الإنسان الذي يؤسس أمثال هذه المجاميع وهو يشاهد أمثال هذه الأشياء ويراها، ولو كان الأصل من إنشائها من المقاصد المشروعة أو المقاصد المباحة، ولكن نقول إذا ظهر له من ذلك أمر محرم فإنه يلحق إثمه ما يحدث في ذلك ولو لم يقع مباشرة في ذلك، لأن المتسبب بالشر كفاعله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. مسعود كما جاء في صحيح ومسلم أنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فجاء رجل فقال احملني معك يعني إلى الجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملك، فقال رجل إني أدله على رجل يحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدل على الخير كفاعله. كذلك أيضا بدلالة الخطاب الدل على الشر كفاعله، فكل من كان بابا إلى أمر شر فإن الإنسان يأثم بذلك. ومن الأمور أيضا التي ينبغي أن يحذر أنها كثيرا من الذين يكون في ذلك في قضايا مسائل علمية أو شرعية أو دعوية أو تربوية أو كذلك أيضا حتى في أمور تعليم القرآن يكون في ذلك في أوساط فضلاء، وكذلك أيضا ناس نجبة وعقلة وكمل وخلص من المجتمع يكون فيهم أبواب من أمثال هذه التجاوزات التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، ويكفي في ذلك أنها من مواضع الشبهات، فعلى الإنسان أن يحترز فيها احترازا شديدا. والعجب أن بعض النساء تتحدث مع الرجال أو ربما ترسل رسومات أمثالها ربما حتى لأخيها وربما أيضا لزوجها أو مثل هذه الأشياء، يكون في ذلك شيء من الحياة، فكيف تستجيزها برسالة يتسالها إلى رجل أجنبي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا وبارك في علمكم. أستأذنك يا شيخ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات شيخ لها سؤال حول السنة في الدعاء وقراءة الأذكار مع تحريك الشفاة، تقول أو بدون تحريكها وقراءتها في السر.
نعم، بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى نقول إن ذكر الله جل وعلا على مراتب. المرتبة الأولى هو أن يذكر الإنسان ربه بقلبه وكذلك لسانه وبجوارحه، وهذا هو أعلى مراتب الذكر. إن الإنسان يذكر الله جل وعلا بقلبه وكذلك أيضا بلسانه وكذلك أيضا بجوارحه، فيتلبس بشيء من العبادة، وذلك كالسجود وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من أنواع العبادة، لأن هذا هو أفضل أنواع الذكر، فإن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماها الله جل وعلا تسبيحا لما يتعلق فيها من ذكره جل وعلا. المرتبة الثانية من أمور الذكر أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا بقلبه من غير أن يذكره بلسانه، فتلك هي المرتبة الثانية في مراتب الذكر. المرتبة الثالثة أن يذكر الإنسان ربه بلسانه مع عدم حضور قلبه. ونقول ما يتعلق بمسائل مسألة الذكر، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يحرك شفتيه، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفته، فإن تحرك الشفتين في ذكر الله جل وعلا من الأمور المقصودة في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إن الإنسان على أقل أحواله ينبغي له أن يسمع نفسه، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أن من أسمع نفسه لم يخافت، يعني أن الإنسان في ذلك إذا كان مسمعا في لنفسه ولو لم يكن عنده أحد فإن ذلك من الأمور التي ربما يذكر الإنسان حوله يطرد بها شيطانا، فإن هذا من المقاصد الشرعية. ثم أيضا نجد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع من حوله ذكره، وهذا نجد أنه كثير، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل في مجلسه باستغفار 70 مرة ومنها 100 مرة كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أكثر من ذلك وأقل. فما يتعلق بمثل هذا العدد دليل على أنهم أحصوا ذكر النبي بعده، فعرفوه لا بلفظه مجرد السماع بل أيضا بالجهر به. فهل الأفضل في ذلك للإنسان أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع أحدا من الناس، أم يحرك شفتيه ويسمع من حوله؟ نقول الأفضل في ذلك أن يسمع من حوله إذا حضره أحد، وذلك حتى يعمر المجلس بذكر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليهم حسرة، أو قاموا إلا كأنما قاموا من جيفة حمار. بعض العلماء يقول إن أمثال هذه المجالس واحدة أو تكبيرة واحدة أو لذكر الله مجردا مرة واحدة فإنه يرتفع عنه في ذلك الإثم في المجلس، فيشارك الإنسان حتى يرفع الإثم عن الجميع. وذلك قد نص على هذا ابن عبد البر رحمه الله أن التسبيحة أو التهليلة الواحدة مرة في المجلس أنها ترفع عن ذلك المجلس جميعا، ولهذا الجهر بذلك يحقق هذا المقصود. لكن لو تحرك الإنسان شفتيه في المجلس من غير أن يعلم به أحد لم يكن متحققا في ذلك المقصود في هذا الحديث، لأن المراد بذلك هو ذكر الجماعة لأنه اجتمعوا عليه، فينبغي أن يغلب على ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. أستأذنك في استقبال اتصالات الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل أخي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
عليكم السلام، حياك الله أخي مصطفى، تفضل.
حياكم الله، مرحبا،
تفضل مصطفى.
عندنا بعض الإخوة بعض طلبة العلم يرغبون في أن توجههم للطريقة الصحيحة في من يريد أن يحيط، هذا يبدأ بالترتيب، هل صحيح البخاري أو مختصرة أو الجمع بين الصحيحين؟ نعم. ثم أي الزواعي وهلما جرح التلظان أفار الصحابة، يعني بالترتيب، جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك أخي مصطفى. الأخ وليد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله وليد، تفضل.
هلا والله. لو سمحت عندي أنا سؤالين.
الأول
كيف الأمة أن تنهض؟
نعم.
كيف تنهض من جديد؟ يعني أساسيات وقواعد نهوض الأمة. السؤال الثاني، هل إعلامنا مسيء وهل هو خاضع للماسونية العالمية؟
طيب شكرا لك. الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب.
حياك الله محمد، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة. طيب.
الأول
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو صحيح حديث أن الله ينزل؟ إذا كان حديث صحيح كيف يعني أن الليل ما ينقطع؟ يعني الله ما دائما في السماء الدنيا، هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، أن القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نزل وحي، ما نزل في القرآن، ما نزل في لوح.
ما نزل فيه؟
في لوح.
نعم.
فهل يعني نفرق بين القرآن اللي على الجوالات أو القرآن المكتوب؟ في فرق يعني إذا كان ما نزل في لوح.
غير واضح الشيخ سؤاله. لحظة يا محمد، تقول هل نفرق بين
الحين القرآن؟ هو نزل على القرآن، نزل على الرسول الوحيد.
نعم.
ما نزل في لوح محفوظ.
طيب.
يعني الآن اللي نجيت بقى من القرآن قال يفرق بين القرآن اللي هو الأجهزة الذكية والقرآن.
أها، الفرق بين القراءة، يعني هل هناك فرق؟ طيب، والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث اللي هو المهم، لعبة النمل اللي هي الزهرة. المنبولي هذه الزهرة اللي بيرميها اللي فيها 4 أرضي.
عندك تصور عنها يا شيخ؟
نعم.
طيب، واضح. شكرا لك محمد.
يلا.
الأخت أمينة، تفضلي.
السلام عليكم أخي.
السلام ورحمة الله، تفضلي أمينة.
عندي سؤالين إذا كان. السؤال الأول، هل أستطيع أن أجمع النية في الصيام؟ فعندي دين من رمضان 3 أيام وكفارة حلف يمين 3 أيام.
طيب.
هل أستطيع جمع النية والصيام وصيامهما في نفس الوقت؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هل كل أنواع الأفلام المسلسلات محرمة؟
طيب واضح شكرا لك. الأخ أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الله.
ثلاث أسئلة تقريبا.
الأول
أسأل عن الزكاة لما أجي أبغى أزكي المال.
نعم.
أنا عارف أصناف الزكاة بس الآن في وقت الحال يعني هل أروح أعطيها الجمعية ثم أعطيها يعني أي جهة يعني تكون هي أعلى بالفقراء لأن ما أدري بالفقراء المحتاجين يعني تحديدا.
طيب.
السؤال الثاني صار وقع حادث وتوفى الطرف الثاني رحمة الله عليه الله وسلمه.
آمين.
فبالنسبة للكفارة لقيت ناس قالوا لا زال في عد ولا أدري يعني عن طريق ناس ما أدري هل تبرأ الذمة يعني نعم. ما أعلم يعني أنا بحول لهم الفلوس هم اللي يتولون موضوع العد.
طيب والسؤال الثالث
لما يعني أنظر إلى مستقبل الحياة وإلى ما بعد الحياة يصيبني الحزن والخوف والاكتئاب ولما يعني يجيني أو كذلك أو يعني أنظر إلى العالم اللي قبلنا.
نعم.
فنصيحة الشيخ توجيهها والله يحفظكم جزاكم الله
خير. وياك شكرا لك طيب أختم إبراهيم الكويت فضل إبراهيم. إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله إبراهيم تفضل.
لي أربع أسئلة لو تكرمت فضيلتك.
يلا الأول.
الأول يقول الله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما.
نعم.
لماذا عبر الله عن السعي بين الصفا والمروة بالطواف؟
نعم.
حال أن الطواف لا يكون إلا حول البيت.
نعم. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني كيف نوفق بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم.
وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله.
نعم.
كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
طيب.
الرابع والأخير رجل طلق امرأته شفاهة دون علمها أو حضور شاهد وثق رسمي.
نعم.
فهذا الطلاق يقع وإن كان يقع فكيف تحسب مدة عدتها وهل لها أن تتزوج رغم قيام الزوجية بوثيقة رسمية؟ وشكرا سيدي.
شكرا لك. شكرا أخي إبراهيم. طيب أم سارة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي أم سارة.
سؤالين
الأول.
الأول أنا حلفت أني ما أطلب من مطعم وبعد ما جوابي بطلب ولدي هل علي شيء؟
حلفتي ألا تطلبي من؟
من المطعم يعني قلت له
أحلفتني
ما أطلب منه وبعدين طلب
جوابي وفي طلب ولدي منه. نعم.
هل
عليه
كفارة؟ والسؤال الثاني.
نعم.
هل من
ساعد
يعني
هل
لك
والله؟ طيب شكرا لك. إذن الشيخ الأخ مصطفى يريد منكم توجيها توجيها يقول لبعض الإخوة ممن يريد أن يطلب العلم يقول الطريقة الصحيحة للإحاطة بالسنة بأي الكتب يبدأ بأي زوايا حفظكم الله.
نقول فيما يتعلق في مسألة طلب العلم والعناية بذلك.
نعم.
أنه لا يمكن أن يتحقق للإنسان الخير والفضل إلا بطلب العلم، ثم أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق بحقيقة طلب العلم أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن طلب العلم بابا واسعا لا يمكن للإنسان أن يحيط به، ثم أيضا أن الإنسان كلما ازداد في العلم وترقى في مراتبه أدرك جهله وأدرك أنه لا نهاية لذلك العلم. ثم أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق في معرفة الأولويات وهما ما ينصب على سؤال ذلك السائل وأنه كيف يبدأ طالب العلم بذلك. نقول لابد لطالب العلم ببدأ يتعلق بسؤاله بأمر السنة له من مسلكين، المسلك الأول الحفظ والثاني المسلك الثاني هو الفهم، فلا بد من الجمع بينهما. وكثير من طلاب العلم يسلك مسلكا من هذين المسلكين ويدع الآخر، ويكون في ذلك قصور في تحصيله، وذلك أنه إذا فهم ولم يحفظ لا يثبت لديه المعلوم، وإذا حفظ ولم يفهم لا يفهم ولا يدرك ذلك المحفوظ، وهذا أمر مدرك ومشاهد عند كثير من المتعلمين. بالنسبة للسنة نقول الأولى له أن يبتدئ في ذلك ما يتعلق بجوامع الكلم، وذلك كالأحاديث الكلية لابن عساكر أو الأربعين للنووي، فإنه يعتني بها إحاطة بألفاظها ومعرفة لمعانيها وقراءة لشروحها فإن تلك البداية هي من الأمور المهمة باعتبار أنها من الإناء المتسع التي يحتوي ما بعدها من الأحاديث. ما يتعلق في التدرج بعد ذلك، ينبغي للإنسان أن يعلم أنه أن أولى ما يجب عليه أن يعتني به من جهة الحفظ هو آكد الأشياء وأشكال من الله جل وعلا، وهو كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، كما جاء في البخاري. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقبة، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن القرآن وضع في إهاب ثم ألقي في النار ما مسته النار. والمراد بذلك هم حفظة القرآن، فإن حفظ القرآن من الأمور المهمة التي لا يقدم غيرها عليها. فينبغي له أن يعتني بحفظه، وأن يتدبر معانيه، وأن يعرف أحكام الله عز وجل فيه، وأن يلتمس ما يتعلق بالأحكام الشرعية. فلا يليق بطالب من طلاب العلم أن يعتني بالأحاديث النبوية ويدع الحديث النبوي ويدع الآية الصريحة في الدلالة في حكم من الأحكام ويستدل بما دونها، وإن كانت السنة وحي من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، عبر بها النبي بقوله: إلا أن مرحلنما. فإن ثبوت القرآن قطعي، ودلالته في ذلك تختلف، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فينبغي له أن يقدم ما ثبت قطعيا على من دونه، ثم بعد ذلك يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بذلك أولى أن يقدم ما وجب عليه عينا، ما وجب عليه عينا ما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالفرد، فلا يقدم عليها غيرها. ومن ذلك ما يتعلق بمسائل العقائد المهتمة بذلك. كان العلماء الأوائل يهتمون بجمع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالعقائد والمتعلقة بالأحكام، وذلك بجمعها في كتاب واحد. ولهذا من نظر في تصنيفات الأوائل المصنفات الأولى يجد أنهم يجمعون هذا الجمع، ثم سلك المتأخرون الفصل بين الفقه والعقيدة. فينبغي الإنسان أن يسلك طريقة الأوائل على فهي أسلم وأرجح وأشمل للدخول في هذا الباب، وألا يختل لديه. ولهذا تجد أن كثيرا من المتعلمين يدرك مسائل الفقه، ولكنه لا يدرك مسائل العقائد، وهي أوجب أولى من الفقهية بعد ذلك التي تهتم بمسائل الأحكام كبلغ المرام وعمدة الأحكام، يعتني بها حفظا لألفاظها ومعرفة لمعانيها بقراءة شروحها، وكذلك أيضا معرفة صحيحها من ضعيفها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى دواوين الإسلام الكبيرة. ولا يضره إذا بدأ بأي كتاب من كتب الأحكام، سواء كانت الصغيرة كالعمدة، أو كان ذلك المتوسطة كالمحرر، أو كان ذلك أيضا الموسعة الدنيا كالبلوغ، أو الموسعة جدا وذلك ككتاب الأحكام لضياء المقدسي وهو أوسع كتاب في هذا الباب، ويليه دون ذلك مرتبة المنتقى للمجد، ويليه دون ذلك بعض المصنفات كما الغفاري وغيرها التي تعتني بجمع الأحاديث المعتنية في أبواب الأحكام. فأي باب قد بدأ من هذه الكتب واستوعبه وعرف معانيه وقرأ شروح العلماء فيه، فإنه يدرك شيئا كثيرا، ولا يتوجه إلى الكتب الأصول من الكتب الستة حتى ينتهي من هذه الكتب. ثم بعد ذلك يبدأ إما بالصحيحين بأحدهما، ويبدأ يحفظ المتون مع الصحابي، وإن أراد أن يحفظ الأسانيد فإني أرى أن ذلك مرحلة يكون بعد ذلك، حتى يربط بعد ذلك، حتى لا يستثقل ذلك فيستشق الأسانيد تبع للمتون ثم يدع الجميع. ثم بعد ذلك يقرأ هذه الشروح على عالم عارف بذلك، فإنه إذا أدرك ذلك أحاط خيرا عظيما. ثم أيضا ينبغي له أن يمارس معرفة نقد الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها في كتب العلماء، وكذلك أيضا في كلام أهل الاختصاص في هذا الباب، وهم كثيرون والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ وليد من السعودية أنه سؤال، هنا سؤاله وقصير في عدد حروفه لكنه طويل في مضمونه، سأل عن كيفية نهوض الأمة يا شيخ.
بالنسبة لنهوض الأمة، نقول أن الله عز وجل قد جاء هذه الأمة والأمة العربية قد جاء بعد جاهلية وشر كانوا فيها، ثم أتاهم الله عز وجل من ذلة إلى عزة، ومن ضعف إلى قوة، ومن شتات إلى اجتماع. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بالحق والقرآن، فأمرهم الله عز وجل بالاعتصام والثبات على ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك أيضا نهى الله عز وجل عن سبب من أسباب التفرق والهوان، كما في قوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبين الله عز وجل أن ذهب الريح وهو القوة وهي التمكين والعزة يكون بالافتراق. وفقه الاجتماع من الأمور المهمة التي ينبغي للأمة أن تدركها ويجب عليها ويتأكد ذلك، خاصة أن يعرفوا مراتب ما يجتمعون عليه. فإن كل اختلاف كل اختلاف يشتت الأمة على توحيدها فإنه اختلاف مذموم. كذلك أيضا نجد أن ما يتعلق بالتوحيد فإن ثمة غفلة في الأمة، سواء كان ذلك في مستوى الشعوب أو النخب، فتهميش التوحيد وكذلك أيضا الضعف في طرحه وتبليغه للناس وبيان أهميته ومنزلته، تجد أنشأ وأفرز جملة من الأمور التي تجعل الأمة تحاول أن تجتمع على أشياء لا يمكن أن تتألف عليها، وذلك كالاجتماع على القوميات أو الحزبيات أو العرقيات أو كذلك أيضا القطريات الوطنيات وغير ذلك، هذه تشقق الأمة وتزيد من تفتتها. فينبغي أن يدرك المسلمون أن الله عز وجل إنما أخرجهم من ضعف وجمعهم من شتات، فجمعهم وعزهم بالإسلام. ولهذا عمر بن الخطاب يقول كما روى الحاكم في كتابه المستدرك، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالعزة من جهة الحقيقة هي في الإسلام، وإذا أرادت الأمة أن تلتمس عزة بعد ذلك قد خالفت عهد الله الذي أعطاها إياه، وهي أن تتمسك بالقرآن فيعزها الله جل وعلا. وكذلك أيضا أن الجهل بمسائل الأولويات هو أيضا من سبب شتات الأمة وعدم تمكينها وقوتها ونهضتها، أن الأمة تختلف على أمور مفضولة وتهدر أمرا فاضلا، وتختلف على جزئيات، إما مصالح مثلا مادية أو مصالح قطرية عرقية، أو كذلك أيضا ما يتعلق بحزبيات أو جماعات، أو كذلك أيضا تقسيم أمر الإسلام إلى دول وشتات، فإن هذا أيضا من الأمور المذمومة في الشريعة. ما يتعلق أيضا بالأمور المهمة في مسألة الاجتماع وكذلك أيضا نهوض الأمة، نقول هو انتصارها من عدوها الذي ظلمها وبغى عليها وطغى. لهذا نقول إن الأمة إذا لم تتمسك بأمر الله جل وعلا، فخاصة في الانتصار بنفسها من عدوها الذي بغى عليها واحتل كثيرا من بلدان المسلمين ومزق وشتت صفهم وألب بينهم وقوى المنافقين وشوكتهم في بلدان الإسلام، وكذلك تصل لنفسها من عدوها، فإنها في هوان دائم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دب فيكم داء الأمم قبلكم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت، فإن حب الدنيا وكراهية الموت هي السبب الذي جعل الأمم تسقط ويصيبها الوهن، فليس لديها تضحيات وليس لديها قوة وليس لديها نصرة وعزة وتمكين. ولهذا أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله، قال لا أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني أن هذه الكثرة ولكنها مشتتة. الغثاء غثاء السيل وهو الزبد وشبيب الزبد، الزبد هذا يطيره الهواء ويطيره أدنى الريح، وكذلك أيضا ليس من الشيء الثابت وذلك كثبات الجبال، ولا أيضا من الشيء اللي يهدر كموج البحر وغير ذلك، فهو شيء من الغثاء الذي لا قيمة له. والأمة من جهة قوتها وعزتها وتمكينها فعليها أن تبتعد عن القوة بالمظهر مع عدم تصحيح المخبر، وهي القوة الحقيقية والقوة الداخلية والقوة الكاملة، فإنها في ذلك هي التي تعتز بها الأمة، فيجب عليها أن تعد العدة لعدوها، فإن عدوها يتربص بها من جهاتها متعددة، ونحن نلمس الأمة الآن تكالب عليها الأعداء من جهتها، أعداء باطنيون قد حاطوا بالإسلام من جهات متعددة وسفكوا الدماء، وأعداء كفار من أهل الكتاب وغيرهم فساموا الأمة واستضعفوها وهي مترامية الأطراف كثيرة العدد، وذلك من اليهود والنصارى وكذلك أيضا من البوذيين كما في بورما وغيرها من بلدان الإسلام. هذا الاستعداء العظيم وهذا التواطؤ الشديد الذي كان في أمة الذي كان ينتشر مع قوة الأمة المادية، مع قوتها البشرية، مع وجود كتاب ربها في وسطها، فإن ذلك أمارة على أن الخلل في قلبها من جهة أخذها واستمساكها بأمر ربها، فإنها إذا استمسكت بأمر ربها فإن الله عز وجل يجعل لها العزة ويجعل لها التمكين والنصرة، وإن الله عز وجل قيد نصرته بنصرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. فعلى الأمة أن تنصر الله جل وعلا، فإذا نصرت الله جل وعلا بتحقيق توحيده والقيام بشرعه والعدل مع الناس ودفع الظلم بجميع أنواعه، فإن الله عز وجل يحقق لها العزة والتمكين. ما يحدث في الأمة من تسلط أعدائها عقوبة إلهية وابتلاء شديد للمؤمنين، وكذلك أيضا لأمة الإسلام، وهو نوع من الإيقاظ، أن الله عز وجل يعاقبكم بابتعادكم عن ربكم، وأن كذلك أيضا العزة التي كانت في الأمة وأن يسلبها وأن يسلط عدوها عليها، وإن كان الله عز وجل قد أعطى نبيه وأن لا تستباح بيضة الأمة فيهلكها فيتسلط عليها عدوها لذلك، ولكن الله عز وجل قد يكلم الأمة ويصيبها ويبتليها بالخوف والرعب وسفك الدم وأخذ الثروات وانتهاك الأراضي وغير ذلك، كما هو مشاهد من جهات متعددة. ثم أيضا من أمور نظرتها الأمة يجب عليها أن تدرك عدوها، وعدوها الأخطر في ذلك على نوعين. النوع الأول هو العدو الداخلي ما يتعلق بالمنافقين، والمنافقون هم أشد الأعداء لخفائهم، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون. فخطرهم في ذلك شديد، لأنهم يأتون من المأمن، ثم أيضا أنهم يد خفية للعدو الخارجي، إذا يضعون يدهم بأيديهم ويقومون بشق الصف وتأليب الأمة ويوضعون خلال الأمة الفتنة، وكذلك أيضا يقومون بالقال والقيل وإشغال الأمة، وهذا أمر مشاهد، وهو ما أشار إليه في شطر سؤاله الآخر فيما يتعلق في الإعلام.
نعم صحيح.
الإعلام نجد أن الإعلام انصرف انصرافا عظيما وحاد حيدة عظيمة، وذلك بأنه قام نيابة عن العدو الخارجي، فأصبح يؤصل بتأصيله وينظر بتنظيره ويتكلم بلسانه، ولكنه بلسان عربي فصيح، وربما أيضا استنجد بشيء من الأدلة الشرعية ليغطي على العدو فساده وشره وبغية وظلمة ويجعله بأمة رحيما، وهذا من أعظم التدليس وأعظم الشر. ولهذا نقول إن من أخطر معاول هدم الأمة وإضعافها هو إعلامها، فأصبحت الأمة تنفق على إعلامها بنفسها ما يخدم عدوها، وهذا أمر مشاهد. من أراد الإنسان ينظر إلى قضايا الأمة، قضايا عزتها وتمكينها، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بارتمائها بأحضان الغرب اليوم ورمي الثروات لهم، وكذلك أيضا الاستسلام والإذعان كبيرا جدا يلاحظه الإنسان في أدنى مشاهدة. فأصبح المسلم يرى دماء المسلمين تسفك بمئات، بينما لو سفك دم غربي واحد قامت الدنيا لها قياما شديدا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو هذا الوهن، فاستحقرت الأمة عند نفسها نفسها، واستحقرت وعظمت عند نفسها أمر عدوية، وقد تسلط عليها تسلطا عظيما، مع ذلك لا تشعر بشيء من الغيرة ولا شيء من الحمية ولا من العزة، فماتت غيرتها وماتت حميتها باستضعاف عدوها لها وبمعاول هدم المنافقين. ولهذا نقول إن خطر الإعلام اليوم هو أشد من خطر السلاح، يفتك بالعقائد ويفتك بالأفكار ويفتك أيضا بالمناهج وسلوك الناس وتربيتهم، فأصبح كثير من الشباب ينشأ على النمط تقليدي تقليد العدو، وذلك أنه يشاهد ماذا حتى في أشياء دقيقة جدا، يشاهد إذا جاء إعلان للبس غربية وأن الإعلان لقلم، قيادة سيارة تجد أن اللبس لبس غربي، وكذلك أيضا حتى لو كان إعلان لطعام أو غير ذلك اللبس لبس غربي، فتجد الشباب يخرج باللبس الغربي لأنه يرى أن هذا الرجل هو رجل المهمات ورجل الصعاب، فيتشكل بمثل هذه الصورة، ثم يقال: من أين أتت هذه الثقافة؟ أتت الثقافة من أشياء موزعة في أمر المجتمع، فتجد دعاية الساعة ودعاية الذهب ودعاية الأجهزة ودعاية الأقلام ودعاية الطعام كلها على نمط ولباس، حتى الهوية واللباس تجد أنه لا يمكن أن يشار إلى اللباس إلا فيما ندر، فأصبح يتغلغل في الأذهان أن هؤلاء نوع من المستعمرون في قلوبهم وأبدانهم يتشوفون إلى تلك الحضارة الغربية. من الذي يقوم بهذه الأشياء؟ من الذي يقوم بدعمها بماله؟ هم المسلمون الذين قاموا باختراق قلوب وعقول كثير من الشباب، فابتعدوا عن دينهم وابتعدوا أيضا عن حقيقة عروبتهم وعزتهم التي حفظتها لهم الشريعة وأقرتها على ما هم عليه، والله أعلم.
حسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا، يعني قد أجبت عن سؤالي إجابة وافية، شكر الله لكم الشيخ. الأخ محمد يبدو يا شيخ هو سأل عن صحة حديث نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، عن نزوله سبحانه وتعالى.
حديث نزول النبي على نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فنقول إن نزول الله عز وجل ثابت والأدلة في ذلك متواترة وهذا من أصحها وهي مستفيضة وهي محل إجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ما يتعلق باستشكاله وهو سؤاله أنه يكون النزول يوم أنه يكون النزول في كل ليلة في الثلث الأخير ومعلوم أن الليل يدور في الأرض, نقول هذه ليست من المسائل المشكلة, وذلك أن هذا الاستشكال إنما طرأ في ذهنه لأنه شبه المخلوق بالخالق والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذلك أن الإنسان يتصور أنه إذا كان في موضع وتعدى ذلك الموضع باختلاف الزمن فإنه لابد أن يكون في هذا الموضع مع اختلاف الزمن ولا يكون المخلوق كذلك فظننت أن الخالق كذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن موضع التشبيه, فموضع التشبيه إذا انقدح في ذهن الإنسان لم يعبر عنه بالمماثلة ولكن عبر عنه باللازم, وإذا تتبعت اللازم وجدت أنه قد نشأ عن مماثلة. ولهذا تجد أن بعض الناس يستشكل بعض الأشياء في قضية مثلا في الأرض, فنجد أن الإنسان مثلا يدعو السماء, فدعاء الإنسان مثلا للسماء والأرض كروية وهو موجود في جهاتها, فنقول ما يتعلق في السماء وأنه يدعو الله عز وجل في أي الجهات تلك, فنقول ما يتعلق بأمر الإنسان, الإنسان يتكلم على عقله وذهنه, فإن الإنسان من ذلك تجد أن بعض الناس مثلا ينظر إلى ذاته فيرى ما يتعلق بما علا منه, ما علا منه هو موضع العلو والله سبحانه وتعالى في السماء, وللإنسان إذا كان من جميع الجهات أن يقول أن الله عز وجل كذلك. ما يتعلق بالاستشكال الذي يطرأ على الإنسان هو يتخيل أن الإنسان فكيف يكون هذا الأمر ومثل هذه الإحاطة, نقول هذا الاستشكال طرأ بالمماثلة المنقدحة في الذهن فجاء لازم فاسد, فينبغي للإنسان أن يلغي الأصل حينئذ يطرأ عنده التسليم وعدم المخالفة, وهذا الذي لو آمن به الإنسان فلوقع في ذلك تسليما. ويرد على البعض مثل استشكالات فيما يتعلق في الاستواء العرش كيف يكون مستويا على العرش وينزل إلى السماء الدنيا مع ورود هذا اللازم وتعدد ثلث الليل الآخر, ذلك لأنه يتخيل الإنسان في ذهنه أنه إذا كان في موضع ثم ذهب إلى موضع أنه يخلو منه الموضع الأول, والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى, فينبغي الإنسان أن ينفي التشبيه في ذهنه, فإذا نفاه في ذهنه فإنه يقع كل ما جاء في كلام الله من آيات الصفات وفي سنة النبي موضع تسليم من غير استشكال والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ, تقريبا 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت. الشيخ سؤاله الثاني عن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وحيا إلى آخره, هو يقول الآن قراءة القرآن بواسطة هذه الأجهزة الذكية, يا شيخ هل هناك فرق بين أن يقرأ بواسطة الأجهزة والمصحف؟
إذا كان يريد الإشارة من مسألة التعبد هل القراءة في المصاحف هي في القراءة الإنسان حفظا أو يقرأ في المصحف ويقرأ في ذلك الجهاز هل الأجر في ذلك واحد, نقول الإنسان يؤجر في ملفوظه, يؤجر في ملفوظه. أما ما يتعلق بقراءته هل يقرأ الإنسان مثلا من مصحف ويقرأ من جهاز أو يقرأ من لوح هل الأجر في ذلك يتغير, نقول الأجر في ذلك واحد لأن الأجر يكون بالملفوظ, فقد يكون الإنسان حافظ للقرآن فيؤتى من الفضل في حفظه وتلاوته أعظم مما يأتي الإنسان الذي لا يحفظ القرآن ويقرأ من المصحف. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء هي مرجوعة في ذلك إلى اللفظ وليس مرجوعة إلى ما يتعلق لقضية الجهاز أو الآلة أو غير ذلك. أما إذا كان سؤاله ما يتعلق بالحكم للأجهزة هل تأخذ حكم المصاحف من جهة طهارتها أو التعبد بإجلالها, نقول الأجهزة ليست مصاحف ولا تأخذ حكمها, وإذا لا تأخذ حكمها من جهة كلام الفقهاء في بيع الجهاز فإنه لا يقال بيع مصحف, ولا كذلك أيضا من جهة تعظيمه. فنجد أن الإنسان مثلا يدخل في جهازه إلى دورة المياه, أيضا ربما أيضا في جهازه يقوم مثلا برمي الجهاز, وإذا رمى الجهاز لا يقال أنه رمى مصحف, أو داس جهازه بنفسه ما لم يكن قاصدا, ما تكون لوحة مثلا القرآن على الشاشة ثم يكون قاصدا لها, فنقول في ذلك هذا قصد المصحف ما فيه من آيات. أما إذا رمى الإنسان الجهاز أو كسره أو وطأه بقدمه أو رماه على عذرة أو نجاسة أو غير ذلك هل يعني من ذلك أنه رمى مصحفا ليكون لكونه فيه, نقول لم يرمي مصحفا لأن هذا جهاز والمصحف هو شيء من أشيائه الداخلة فيه ولم يكن أمرا ظاهرا. وعلى هذا نقول إن مثل هذه القضية أنه لا يجب فيه الطهارة على الأرجح, لا يجب فيه الطهارة على الأرجح, ومن أخذ بالأحوط في ذلك وتطاول أن السنة للقارئ أن يذكر الله عز وجل على طهر ولو لم يكن بيده مصحف. الأمر الثاني خروجا من الخلاف في هذه المسألة فإنه الأولى، ولكن الذي أرى والله أعلم أنه لا يجب عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت أمينة سألت عن جمع النية في الصيام، هي عليها قضاء من رمضان وتريد أيضا أن تصوم كفارة عليها كفارة يمين. يا شيخ، هل يمكن أن تجمع؟
بالنسبة لصيام الكفارة والقضاء نقول لا يجوز لها أن تجمع النية. جمع النية بين قضاء رمضان وبين صيام النافلة، نقول النافلة في ذلك إذا كانت نافلة مطلقة غير مقيدة فالأصل في ذلك الجواز، وهذا قول جماهير العلماء. أما إذا كانت نافلة مقيدة وذلك كالإنسان مثل الذي يصوم يريد أن يقضي رمضان ثم يريد أن يصوم نافلة مقيدة كصيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك، هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقضي رمضان في عشر ذي الحجة، فيجمع. دليل على جواز الجمع. أما ما تكون من الصيام الواجب مما يجب على الإنسان وذلك كصيام النذر أو كذلك أيضا الكفارات أو كذلك أيضا ما يتعلق بما يجب على الإنسان من صيام كصيام الهدي، إذا لم يجد الإنسان هديا كان صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فنقول في ذلك هو من الصيام الواجب الذي لا يجوز للإنسان أن يجعل معه قضاء رمضان، والله أعلم.
أبو عبد الله سأل عن الزكاة، عن زكاة ماله يا شيخ، يقول بأنه الآن في الوقت الحاضر هو قد لا يعرف بعض المحتاجين، يقول هل يمكن أن تعطى للجمعيات الخيرية فهم أعلموا بالفقراء؟
نعم. بالنسبة للجمعيات، الجمعيات هي نائبة عن الطرفين، نائبة عن الغني والفقير. عن الغني من جهة قضيها كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، وهم يقومون بمثل هذه المهمة، وكذلك أيضا يقوم بمهمة وهم نواب عن الفقراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمهم أن الله افترض عليهم، فالذي يقوم بأخذها وردها هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ بن جبل يقوم بإعطائها الفقراء. فنقول حينئذ إعطائها للنواب الذين يقومون مثلا بجباية الزكاة فذلك أمر مشروع، أن ذلك أمر مشروع ويسقط عن الإنسان. قد يستشكل بعض الناس يقول ويرد له بعض الخواطر والوسواس، يقول أنه يحتمل أنها لا تذهب إلى كذا ولا تذهب إلى كذا، لا تذهب إلى الفقير يستأثر بها غني أو لا تضع في موضعها ونحو ذلك. نقول على الإنسان الظاهر، وإذا أخذت منه ولم توضع في موضعها فإن ذلك يجزئه عنه. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينصون على هذا كما جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك أنس بن مالك وجماعة من السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تجزئ عنه، أنه إذا أدى ثم علم وتيقن أنها وضعت في غير موضعها ويعلم عند إعطائها أو يغلب على ظني أنها ستذهب مذهبا صحيحا ثم ذهبت إلى مذهب غير صحيح، نقول أجزأت عنه في زكاة ماله. ولهذا جاء عن أنس بن مالك فيما رواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، فيما في الأموال التي تؤخذ يعني يأخذها السلطان ثم يضعها في غير موضعها في الجسور والطرق، فقال زكاة ماضية، يعني أنها قد مضت في ذلك حتى لو وضعت في غير موضعها، لأنه الذي أخطأ بها هو الذي أثم. لكن الإنسان إذا استطاع أن يجد فقيرا بنفسه فإنه الأولى له، خاصة إذا وجد استشكال مثلا أنه لا يدري أو يطرأ عليه أن هذه صدقة لا تذهب إلى أهلها ونحو ذلك، يقوم بذلك بنفسه كما كان يصيب هذا جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول وقع حادث وتوفي الطرف الثاني رحمه الله، سأل عن الكفارة، يقول هل ما زال هناك عتق عن طريق أناس يسلم لهم المبلغ ويتولونهم هذا الأمر، يقول هل تبرأ الذمة؟
أنا لا أدري في حقيقة هذا هل هو موجود أو ليس موجود، لكن إذا كان ثمة ثقات وموجودون في مسألة الصدقة وعتق عليه أن يدفع إليهم، وقد يوجد هذا في بعض البلدان الإفريقية، نعم. يعني قد يوجد نسمع بوجود هذا ولكن لست مستوثقا منه، فإذا استوثقه من طريقه وأعطى المال فإن ذلك يجزي عنه، والله أعلم.
الحمد لله. الأخ إبراهيم سأل عن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول لماذا عبر عن السعي بالطواف ونحن نعلم أن الطواف هو حول البيت؟
لا، هو بالنسبة إلى الطواف بعض الناس يظن أن الطواف هو الاستدارة حول الشيء، الإنسان إذا طاف فإن استدار، هذا ليس بصحيح. الطواف في ذلك هو أن الإنسان أنه يكثر المرور على شيء ولو لم يكن مستديرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، والمعلوم أن الهرة لا تدور ولا تستدير وإنما تأتي إلى البيت تدخل وتخرج، فالإنسان حينما يمر من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا فإنه يطوف بين الصفا والمروة، يسمى طوافا ويسمى سعيا.
نعم.
كذلك أيضا بالنسبة للطواف عند البيت يسمى طوافا ويسمى سعيا، فغلب في اصطلاح الفقهاء الطواف السعي هو السعي الذي يكون بين الصفا والمروة مع جواز استعمال الطواف في الموضعين واستعمال السعي في الموضعين، والله أعلم.
أحسن الله عليك. سؤاله الثاني يقول: كيف نجمع ونوفق بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
بالنسبة لدخول الجنة، نقول دخول الجنة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤاخذ العباد من جهة أصل المؤاخذة في ذلك، وهو أن الله عز وجل يؤاخذهم سبحانه وتعالى بما أعطاهم من نعيم في الدنيا وما رزقهم الله عز وجل، فإنهم يقصرون عن شكر الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند أنه قال: لو أن رجلا سجد من ولادته إلى قيام الساعة لاحتقر ذلك يوم القيامة. يعني أنه لو بقي ساجدا لله جل وعلا متعبدا من أول الدنيا إلى آخرها ثم جاء يوم القيامة لاحتقر عبادته عند الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه رحمة نعيمه وما أعطاه وهيأ له من خير وكفاه من شرور ما يستوجب ما هو أعظم من ذلك. ثم أيضا رأى من عظمة الله جل وعلا مما كان خافيا أو غافلا عنه، فرأى من عظمته ما يستوجب العبادة ولو لم يكن للإنسان في ذلك شيء يقابله ذلك من رزق وكفاية، وإن كان الرزق والكفاية من مقتضى ربوبية الله جل وعلا فإنه يكفي العبادة سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين أو كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. ما يتعلق بمسألة رحمة الله جل وعلا، الله عز وجل يدرك المؤمنين برحمته، وأما الكافرين فإن الله عز وجل قد كتب عليه العذاب. وأما في قوله أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، نقول لا يدخل بعمله مجردا إذا وزن بحق الله عليه، لأن حق الله عز وجل أعظم من ذلك، فهي لا يوازي شيئا كما تقدم الإشارة إليه. وأما بالنسبة إذا تحقق رحمة الله جل وعلا له فلا بد حينئذ من إذا ورد عمل فإنه يدفع في ذلك إلى دخول الجنة، وهذا عام لجميع المكلفين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.